قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى. قال قتيبة: حدثنا وقال يحيى: أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عبد الله بن قيس قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. تقدم لنا أمس الماضي الكلام على حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه بقصة الرجل الذي سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن من مات وهو يجاهد في سبيل الله دخل الجنة، وقصة البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل وهو من بني النبيل، وبنو النبيل قبيلة من الأنصار أصلهم من الأزد، ويعودون إلى عبد الأشهل وهم من أوس من الأوس، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. ثم تقدم الرجل فقاتل حتى قتل ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا، عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. الرجل الأول هو عمير بن الحمام صاحب قصة يوم بدر، وما جاء في بعض الروايات أن هذه القصة كانت يوم أحد، الصحيح أنها كانت عام بدر، وغزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة. غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة أو الرابعة من الهجرة، أواخر الثالثة وأوائل الرابعة. وغزوة الخندق كانت في الرابعة أو الخامسة. غزوات النبي عليه الصلاة والسلام كثرة كثيرة، ما بقي عاما بالمدينة ما سافر، ما غزا، ما اعتمر، ما حج صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دلالة على أن المجاهد في سبيل الله إذا استشهد دخل الجنة، ويكفينا قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد ذكرت ما روى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أرواح هؤلاء الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. وقصة الأنصار هذه الأوسي الذي ذكر البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه من بني النبي، والنبي اسم أب من آبائهم النبي بن كعب ابن مالك الأوسي، تشابهها قصة مخيريه ومخيريق يهودي من يهود المدينة. مخيريق أراد الله تعالى له الخير فأسلم يوم أحد، والنبي يتهيأ للخروج إلى أحد، وغزوة أحد أسبابها أن قريش خرجوا بعد غزوة بدر يريدون أن يأخذوا بالثار، ما من بيت من بيوت مكة إلا ومات له ميت في يوم بدر، قتل. ما منوا في غزوة من الغزوات بمثل ما منوا به يوم بدر، قتل صناديدهم، كبارهم، رجالات عظام، كأبي جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، ربيعة، أمية، وغيرهم كثير، خرجوا ليشربوا الخمر ولكي ينحروا الكوماء ولتضرب على رؤوسهم القينات كما قال أبو جهل لعنة الله تعالى عليه. عقلاهم قالوا انتهى الأمر، عيرنا قد سلمت فلا داعي إلى أن نذهب. قال أبو جهل لا بد من الذهاب حتى يتحدث العرب أننا أتينا إلى بدر وفعلنا وفعلنا. السبب ذهب إلى كاهن، إلى عراب، رمان، من يدعي علم الغيب، فنظر ووجد أن أبا جهل لا يموت حتى تجتمع السماء والأرض، فرح لها أبو جهل، ولهذا أصر لا بد من أن نذهب إلى محمد، ولا بد من أن نأتي إلى بدر، ونفعل 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 ونفعل. وما درى هذا المسكين أن اجتماع السماء والأرض، عباد الله في السماء وهم الملائكة، وعباد الله تعالى المؤمنون المتقون في الأرض، فقتل يوم بدر شر قتله، قتله شابان صغيران من شباب الأنصار، واحتز رأسه يعني أزال رأسه من الجسد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أتى ابن مسعود وأبو جهل فرعون هذه الأمة لعنة الله تعالى عليه فتصيب، وبه رمق، وعلى صدر عبد الله بن مسعود وأخذ سيفه يريد أن يزيل رأس أبي جهل. انظر إلى العناد وإلى الكفر، إذا تمكن من القلب نسأل الله العافية والسلام. قال أبو جهل لعبد الله بن مسعود، وهو يعرف عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود هذلي من هذيل، عاش في مكة، وهذيل من خزاعة، هذيل عدنانيون، أبو جهل عدناني، يعودون إلى معد ابن عدنان، وليسوا من قحطان إلا من ناحية الأم. ابن مسعود كان يرعى الغنم في مكة، وأبو جهل يراه، فلما علا على صدره يريد أن يحتز رأسه قال له: لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويع الغنم. وكان عبد الله بن مسعود معه سيف صغير ليس بماضي جيد، قال له أبو جهل: خذ سيفي هذا، واحتز رأسه، سيفك هذا لا ينفع. وقال له: أبلغ محمدا أنه لم يزل عدوا لي سائر الدهر، لعنة الله تعالى عليه. عند الموت وعندما تزهق الروح يعلنها صريحة أن محمدا لم يزل عدوا له سائر الدهر، فهو عدو له إلى أبد الآباد، وهو في جهنم، وفرعون هذه الأمة خالد مخلد في نار جهنم، لعنة الله عليه. تخيلين أراد الله تعالى به خير، جاء قريش نزلت بالجر، استشار النبي الصحابة أنبقى ونقاتل ونحن بالمدينة أم أننا نظهر، وكان النبي يريد أن يبقى بالمدينة ولا يخرج، لكن الجماعة الذين ما خرجوا وما شهدوا بدر كانوا يتمنون الخروج، وألحوا على رسول الله، ولبس النبي درعا، وخرج النبي إلى أحد، ومر النبي على الحرة، ومن الحرة نزل على الشيخين، ومن الشيخين أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد وأسند ظهره على أحد صلى الله عليه وسلم. قريش قاموا من الجر، أتوا إلى بطن الوادي، عسكروا في بطن الوادي، جرى القتال يومها وحصل ما حصل، حصل ما حصل في يوم أحد، وفي هذا اليوم قتل 70 من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كلهم من الأنصار. بخيرين أسلم، ذهب إلى النبي، تصدق بأمواله، جعلها في سبيل الله، قاتل يوم أحد، استشهد يوم أحد، ما سجد لله سجدة ولا ركع لله ركعة، وأراد الله له الخير. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. مسلم طايع منيب متقي ملازم لحدود الله لأوامر الله مبتعد عما نهى الله تعالى عنه يأخذه الغرور، أنا قد بلغت اليقين، أنا العالم العلامة، أنا الزاهد، أنا العابد، أنا الدرويش، أنا وأنا وأنا، سقطت عني الشرائع التكاليف، لا يصلي لا يصوم لأنه قد بلغ اليقين، ويدعي بأن الله تعالى قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم الله تعالى قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لكن اليقين الموت، وليس اليقين درجة، موت قطب بدل تسقط عنه التكاليف، لا، سيد الخلق، أتقى الناس، أعلم الناس، أخشى الناس، ومع ذلك فإنه صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يموت بأيام ثلاثة خرج من الدار، أتى إلى المحراب، يجر، يهادى بين رجلين، رجلاه تجران في التراب، ما استطاع أن يصلي قائما صلى وهو قاعد صلوات الله وسلامه عليه. يوم الموت، يوم الموت يضع يده في إناء فيه ماء ويمسح وجهه، اللهم هون علي سكرات الموت، اللهم هون علي سكرات الموت. يوم الموت يوصي بالنساء، النساء وما ملكت ايمانكم ما سقطت عنه التكاليف، فيأتي هيان بن ميان ويدعي بأنه قد بلغ درجة من الولاية، درجة من الصلاح، درجة من التقوى، حتى إنه لا يصلي، لا يصوم، لا يعمل طاعة، لأنه قد بلغ اليقين. هذا نوح يبين لنا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العافية والسلام. أو أمر آخر يأخذه الغرور، يسب الله، يسب النبي، يسب الملة، يسب الدين، ويموت، مات على غير الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. وأذكركم، والذكرى تنفع المؤمنين، بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الأخوين، أخوان ممن كانوا قبلنا يسكنان دارا واحدة، أحدهما صالح والآخر فاسق. الصالح يسكن العلو، الفاسق في السق. الصالح يدعو أخاه دائما: اتق الله، لازم حدود الله، اعمل كذا اعمل كذا، أما تخشى الله؟ يقول له الفاسق: دعني وربي. فوجد أخاه الفاسق مرة على معصية، فغضب الصالح ولم يغضب لله، وقال لأخيه الفاسق: اذهب، والله لا يغفر الله لك. فغضب الله تعالى من هذه الجملة، وقال الله تعالى: من يتألى علي ألا أخسر لداء عبدي، من يتألى يحلف علي ألا أخسر لعبدي، اذهب الأبعد، فقد غفرت له وأحفظت عملا. يسكنان في دار ألقى الله في قلب الأعلى الشقاوة، الآخر الصلاح. قال الفاسق: أما أنا لي أن أعود إلى الله؟ إلى متى وأنا على هذا الحال؟ هل لا أصعد إلى أخي لنقوم بعبادة الله سويا حتى يدركنا الموت؟ الصالح ألقى الله في قلبه الشقاوة: لم لا أهبط إلى أخي؟ وإلى متى وأنا على هذا الحال؟ أذهب إلى أخي ونعصي الله مدة من الزمن، وإذا قرب الموت تبت إلى الله، عدت إلى الله، رجعت الإنسان عملي الصالح. هذا يصعد للطاعة، هذا يهبط للمعصية. بعث الله ملك الموت، قبض روح هذا وهذا، هذا ختم له بخاتمة الشقاوة، الآخر ختمت له بخاتمة السعادة. ولهذا على العبد أن يلزم باب الله، أن يلح على الله، أن يسأل الله الثبات. الناقض بصير، الناقض الذي يزل ويوقع العبد في البعد عن الله أمر قليل، كلمة ينطق بها تهوي به في النار، كما قال رسول الله: 70 خليل. لهذا الزموا باب الله، اعتمدوا على الله، ألحوا عليه، ألفوا عليه بهذا الجلال والإكرام، بهذا الجلال والإكرام. نسأل الله تعالى لنا الثبات والتوفيق. الشاهد قصة المخيرين كقصة هذا الرجل، ولعله هو عمير ابن الحمام الحمام رضي الله تعالى عنه. أورد الإمام مسلم أيضا في هذا الباب حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة أو بسيس، قيل بسيس وقيل بسيس وقيل بسيسة، والذي يظهر والله أعلم أنه بسيس. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا، والعين في لغة العرب الذي يظهر إلى الأعداء ليسمع ويرى ويأتينا بالأخبار. يا بسيس أو بسيسة اذهب إلى موضع كذا وأتينا بخبر قريش. هذا يوم بدر لما خرجت العير، العير قافلة يعني راجعة من الشام إلى مكة، بلغ النبي الخبر. العرب كان فيهم إعلام عجيب، إعلام غريب، وإلى اليوم الرجل يلقى الرجل العربي فيسأله عن الأرض، يسأله عن الجبال، يسأله عن الأمطار، يسأله عن العشب، يسأله عما استجد، يسأل ويسأل ويسأل حتى يقف على الحقيقة قبل المدنية. وأما اليوم بعد المدنية انتهى كل شيء إلا ما شاء الله. بعث النبي هذا الرجل يأتيه بالخبر، عير قريش أين بلغت؟ ما شأنها؟ اذهب وأتنا بالخبر. بعث من؟ بسيس ينظر ماذا صنعت عير قريش أو عير أبي سفيان. فجاء وما في البيت أحد غيره، ذهب بسيس تلقى الأخبار جاء بهم، دخل على رسول الله والنبي في البيت، وليس في البيت أحد مع رسول الله إلا أنس بن مالك وزوجة من زوجات رسول الله، فأسر الخبر لرسول الله. في هذا دلالة على أن الإمام القائد يجب عليه أن يكون يقظا، أن يكون حاذقا، أن يكون حريصا على أمور الرعية، أن يستعمل من الأسباب والوسائل ما يبعد عن الرعية البلاء والشر، يتسمع الأخبار، يتسمع الأخبار، يبعث إلى العدو عيون يأتوه بالخبر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت بعث بسيس أو بسيسة حتى يذهب إلى سيف البحر ينبع وتلك الجهة حتى يأتيه بخبر عير أبي سفيان الإبل القافلة من الشام إلى مكة، طريقها إلى مكة عن طريق المدينة سيف البحر. في يوم الخندق اشتدت الملحمة، وقع ما وقع من الفزع كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم و ومن أسفل منكم الذين جاءوا من فوق يهود بني قريظة الذين جاءوا من أسفل بنو أسد بنو غطفان هؤلاء تمالوا مع قريش قريش خرجوا من مكة أتوا إلى الجرف نزلوا بالجرف استطاعوا أن يضموا إليهم بني أسد بني غطفان بعض قبائل العرب واستطاعوا أن يخببوا قريظة عملوا مدينة والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد عمل خندق حفيرة كبيرة الخندق يا إخوان ليس هو مسجد سلمان وأبو بكر وعمر وهذه المساجد الخمسة أنا أستغرب المساجد التي أدركناها ونحن صغار خمسة خمسة فقط المسجد الأعلى مسجد سلمان مسجد أبي بكر ومسجدين صغيرين اليوم زادت وصارت سبعة بعد أعوام تكون تسعة وتكون أحد عشر لأننا لا ننظر ولا نريد العبرة من الغزوة وإنما نريد أن يأتي الناس إلى مسجد سلمان وأبو بكر وعمر وعثمان وفاطمة وزينب وخديجة حتى نأخذ الأموال وما إلى ذلك هذه المساجد الخمسة ليست هي الخندق الخندق حفيرة كبيرة عفى أثرها لم يبق خبرها لأن الخندق على طريق السيل على طريق بطحان سيل بطحان يأتي ويعم ويغطي المنطقة فلم يبق للخندق أثر وإنما بقي له خبر ولا يعلم موضع صحيح من هذه المساجد الخمسة إلا المسجد الأعلى الذي هو على الجبل المسمى مسجد الفتح بقية المساجد لا تجد مؤرخا من القرن الثالث الرابع الخامس من يثبت هذه المساجد اللهم إلا ما كان من أمر المطري أشار إليها وذكر وبعد ذلك جاء من بعد من الذين أخرقوا للمدينة وذكروا هذه المساجد لكن لا يقولون إن هذه المساجد هي الخندق وأن النبي كان مخندق في هذا الموضع لا علينا أن نعلم ونتعلم وعلينا أن نعي وعلينا أن ندرس لنقف على الحقيقة الخندق كما سبق أن ذكرت في بعض المجالس الخندق حفيرة كبيرة من الحرة الغربية استمرت شمالا إلى قرب الأزهر بعد ذلك شرقت بعد ذلك صارت شرق إلى أن بلغت إلى مسجد الدر بعد ذلك عادت جنوبا إلى أن بلغت مسجد الراية لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق وضع رايته على جبل قباب أو جبل الراية اليوم سمي جبل الراية لأن النبي وضع رايته يوم الخندق أيام الخندق على جبل قباب جبل قباب الجبل المجاور لمحطة الزغيبي شرقا شرق محطة محطة الزغيري في طريق سلطانة، هذا الجبل صغير عليه مسجد قديم من أيام عمر ابن عبد العزيز، وبعد ذلك جدد آل عثمان، ولا يزال أثر هذا المسجد إلى اليوم. وقد كتب عن هذا المسجد بعض المعنيين بتاريخ المدينة في هذه الأزمان في هذه الأيام، الأستاذ الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح القاري، كتب كتابة طويلة ينبغي للمثقف أن يثقف نفسه ويعلم. سمي مسجد ذباب لأن رجلا من اليمن يسمى ذباب صلب على هذا المسجد، عمل عملا سيئا فصلب أيام عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها على هذا الجبل، ولذا قيل له جبل ذباب، وإلا فهو جبل الراعي. أريد من هذا أن يعلم إخواني سكان طيبة لئلا يفتوا على بغير علم بغير دراسة بغير يقين، واسمحوا لي أن أقول لكم لنكون على علم، والله إن بعض الغرباء الذين يأتون إلى هذه الديار لزيارة مسجد النبي منهم من لديه علم عن المدينة أكثر منا وأعمق منا وأفضل منا. وأقص عليك قصة إن شاء الله تعالى، أن جاء ضيف من علماء المسلمين استقبلته من المطار، أتينا إلى المسجد وبدأ بزيارة المسجد قبل أن يذهب إلى الفندق، وهذا هو السنة. القادم من سفر إذا أتى إلى المدينة سنة له أن يبدأ بالمسجد قبل أن يذهب إلى بيته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد من غزوة عاد من عمرة عاد من حج لا يذهب إلى داره، يأتي أولا إلى هذا المسجد ليصلي فيه، وبعد ذلك يذهب إلى فاطمة ثم يذهب إلى زوجاته صلوات الله وسلامه عليه. المقصد صاحبنا فقيه متعلم بدأ بالمسجد قبل البيت، فأتينا إلى المسجد وصلى في الروضة ضحى، صليت ووقفت أنتظره، وإذا برجل لا أدري أهو من باكستان أو الهند يسأل جنديا يسألهم عن شيء وبيده كتيب يقرأ. فالجندي عندما رآني أحال إليه لأنني طالب علم بالمسجد، وتخلص. أتدرون ما السؤال؟ السؤال الذي سأله السائل الغريب، قال لي يوجد لدينا في الكتب أنه توجد سارية في هذا المسجد تسمى سارية حنالة، والله ما سمعت بها قط ولا أعلم ما هي. وهو يعرف هذا وقرأ وبيده كتيب ينظر، فقلت له اجتهادا إن أصابت فالحمد لله، وإن لم تصب أراحني الله منه. قلت لعلها السارية المجاورة للجذع الذي كان النبي يصعد عليه ويخطب قبل أن يبني قبل أن يعمل له المنبر. ولما عمل المنبر للنبي عليه الصلاة والسلام ترك النبي المنبر، ترك النبي الجذع ودفن خلف المنبر، فحن الجذع وسمع له صوت كصوت الفصيل. لعل هذا هو، هذه هي السارية خلف المنبر، بجوار المنبر نظر، نظر إلى المنبر قال نعم هكذا. ونحن لا نعلم عن هذا المسجد متى بني، من أول من بناه، وكم مرة بناه رسول الله، ومن الذي زاد فيه بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في المسجد السواري، هذا لا يجب عليك أن تعلمه، ولكن من باب تنمية الثقافة والعلم نمل أن أعلم أن النبي بناه مرة وزاد مرة، وبنى عمر وبنى عثمان وبنى الوليد وبنى فلان وفلان وفلان إلى أن بنى هذا الجزء آل عثمان قبل 180 سنة تقريبا، وبعد ذلك هيأ الله تعالى لهذه الحكومة، زادها الله توفيقا فزادت هذه الزيادة الكبرى العظمى التي نسأل الله تعالى أن يجزيها عن هذا العمل خير الجزاء. إن عرفت أن هذا البناء بناء آل عثمان، وعرفت أنهم عندما بنوا هذا البناء أخذوا حجارته من جبل أو جبال من الدعيثة وساقوها وآتوا بها إلى هذا الموضع، ولو علم أن هذه السارية كبقية السواري، هذه السارية قد تكون قطعتين وقد تكون ثلاثة فقط، لا تزيد على قطعتين. كيف رفعت هذه في وقت لم يكن هناك تلقتر ولا حاملات ولا أشياء؟ إن علمت هذا، علمت تاريخ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، علمت أن في المسجد هذا سارية تسمى سارية عائشة، ماذا علي؟ حرام أن أعلم أن في مسجد النبي سارية، هذه السارية تسمى سارية عائشة، تسمى سارية المصحف، تسمى سارية الإجابة. أتعلم هذا يا أخي؟ لا تعلم هذا إلا بعد أن دعنا بدراسة ما يتعلق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبمدينته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود، وقد خرجت عن الموضوع قليلا، أن الإمام عليه أن يعنى كل العناية، يبعث عين يأتينا بالأخبار، كما بعث النبي يوم الخندق، بعث من؟ اشتد الأمر. قال الله تعالى: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون. قال الله تعالى: وزلزلوا زلزالا شديدا. قبل أن تنتهي المعركة الله تعالى بعث ريح من عنده كفأت القدور، قلعت أوتاد الخيام، نزل عليهم برد شديد، اختلفت الكلمة، فرق بين بني قريظة وبين قريش. بنو أسد بنو غطفان أرادوا أن يأخذوا مال ثمرة المدينة، فأبى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستالف بني أسد وبني غطفان حتى يدعوا القتال ويعودوا، إلى ناحية الشرق. فلما علم ذلك سعد سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قالوا يا رسول الله والله ما كانوا يأخذون تمرة إلا بقرى ضيافة أو بمال، واليوم قد عزنا الله بك، فهذا أمر أمرك الله تعالى به أو هو السياسة والرئيس؟ إن كان أمر الله جل وعلا أمرك به فلا لنا السمع والطاعة، وإن كان لا سياسة ودخيلة وحرب لن نرضى بذلك يا رسول الله. اختلف القوم، ولات قريش الأدبار، بعث النبي حذيفة حتى يدخل في الجيش ويسمع ما هو الأمر الذي سيقومون به. ذهب حذيفة بن اليمان في القوم وسمع ما قالوا وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه الخبر. في غزوة بدر خرج رسول الله ومعه أبو بكر يريدان أن يشتم الأخبار. أين بلغ أبو سفيان عندما أرادوا أن يأتوا للغزوة؟ وإذا بمولى عبد لقريش جاء يستقي، سأله الأخبار وقال لهما من أين أنتما؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن من ماء. وصدق رسول الله، نحن من ماء. كلمة ماء عند العرب في ذلك الوقت يعني البحرين والإحساء، والنبي لا يريد ذلك، وإنما يريد نحن من ماء مهين. الله خلقنا من ماء مهين، هذه الدورية. فأخذ منه الأخبار ولم يأخذ منهم شيء. فالخروج ومحاولة الغلبة على العدو معنا تحت الذمة، يسكن معنا في بلاد واحد، أعطيناه إقامة، لا يجوز أن نختلس المال، لا يجوز أن نسرق مال، لا يجوز أن نغدر، لا يجوز أن نقتل، لأنه تحت الذمة ولأنه معاهد. ما معنى معاهد؟ يعني عاهدناه بأن يبقى معنا وتحت ذمتنا، لا بأس لا مانع، معاهد. وكلني في أمر، جعلني على عمل، أقول لا هذا كافر، هذا مجوسي، هذا نصراني، هذا يهودي، وإن كان معاهد أنا أخذ ماله، أنا أسرق منه، أنا أفعل كذا. لا يجوز بحاله، ولكن الكافر الذي رفع علينا السلاح، حمل علينا السلاح، يريد قتالنا، أعلن العداء بيننا وبينه، هذا عندما تجد ماله تأخذ. لا الكافر المعاهد، الكافر المعاهد لا يجوز بأي حال من الأحوال. يا أخي أنت تعلم بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة وادعهم النبي، أقاموا بالمدينة، ما أجلاهم رسول الله إلا عندما خانوا. بنو قينقاع خانوا بعد بدر، أجلاهم الرسول. بنو النضير خانوا بعد أحد، أجلاهم الرسول. بنو قريظة خانوا يوم الخندق، اتفقوا مع قريش، ولما عز الله تعالى جنده ذهب النبي إلى بني قريظة، وحاصر النبي بني قريظة في عالية المدينة، وحكم النبي فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقضى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بأن يقتل الرجال ويستحيى الذراري والنساء، فقتل 700 منهم في سوق المدينة، لأنهم قاموا ونقضوا العهد. ومن هذا الباب أيها الإخوان، والكلام هو السجون. والمسألة التي نعيش فيها اليوم يشكك فيها بعض الناس، والله لا أقول هذا الكلام إلا لباب الإيقاظ، وإلا لباب التنبيه، وإلا لكي نعلم الحقيقة لئلا يخدعنا الخادعون ولا يكذب علينا الكاذبون. العتاب علامة هذه البلاد وحاكم هذه البلاد وإمام المسلمين في هذه البلاد، يأتي في الدول الأخرى ومنها الكافر ومنها المجوسي ومنها المشرك، علامة عتابهم إلى بلاد العرب حتى يدافعوا عن المسلمين. هذا هو العتاب. ولو تأمل المرء لعلم أن الذي عاتب هو المعاتب. إمام المسلمين ما قام بهذا العمل إلا بعدما استشار أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد العلماء والأعيان والراسخون في العلم، وبعد أن استشارهم وقرروا أنه يجب الدفاع عن البلاد الإسلامية، وأن ما قام به الطاغية الذي استباح أموال إخواننا في الكويت، أعراضهم، أموالهم، ذراريهم، نساءهم، وهدم ما هدم وعمل ما عمل، أيجوز لوالي المسلمين في هذه البلاد أن يظل منتظرا حتى يقع على هذه البلاد صانها الله ووقاها من أن يقع بها ما وقع بالكويت؟ والله لا يجوز، والله لا يجوز. ولهذا قام بطلب من يعين على إزالة هذا العدو الكاذب، هذا الفاسد، هذا الذي استحل ما حرم الله. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، المفارق لديني، التارك لديني، المفارق للجماعة. فلله عليه، أيجوز المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يغير على بلاد إسلامية مساجدها مآذنها قائمة، مساجدها عامرة، أعمالها الخيرية معروفة مشهورة معلومة، يصلون قد صلوا صلاة الصبح وعاد منهم من عاد إلى داره وإذا بالهجوم عليه؟ أينتظر إمامنا إمام هذه البلاد وفقه الله أن يقع بهذه البلاد كما وقع بتلك الديار؟ بالله عليه، 300,000 جندي وأكثر من 2,000 دبابة تأتي على حدود هذه البلاد، حفظها الله وخانها، لأي غرض؟ لولا لغرض السوء. ولهذا جاز للإمام أن يأتي بالكافر، بالنصراني، بالمشرك الصادق الأمين المعاهد. النبي عاهد اليهود وهم بالمدينة، النبي عليه الصلاة والسلام آمن عبد الله بن أريقة يوم خرج من مكة إلى المدينة. هذا الكافر هو الذي يدل النبي على الطريق. النبي مات وذرعه مرهون عند يهودي صلوات الله وسلامه عليه. النبي كتب بينه وبين بني قريظة، بني قينقاع، بني النضير بالمدينة اتفاقية أنكم تمنعون ما يأتي من ناحية الجنوب القبلة. كل هذا سائغ وجائز ولا ذنب على الإمام في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلا فوالله الذي لا إله إلا هو، كما يقول المثل العامي: من تغدى بأخيك تعشى بك.